بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال رحمه الله تعالى: وأما جواز المرور بين يدي المأمومين إذا كانت سترة إمام
وأما جواز
المرور بين يدي المأمومين إذا كانت سترة إمامهم محفوظة، ففيه قولان: أحدهما أنه منهي عنه، أيضا نص عليه في رواية الأثرم في الرجل يكون خلف الإمام وبين يديه صف، فيكون في الصف الذي بين يديه خلل عن يساره ليس هو بحذائه أيمشي إليه فيسده. قال: إن كان بحذائه فعل، فأما إن كان يمشي فأما إن كان يمشي معترضا فيؤذي الذي إلى جنبه ويمر بين يديه فلا. وهذا يدل على أن المشي بين يدي المأمومين داخل في النهي. ومن أصحابنا من حمل ذلك على كراهة التنزيه بخلاف المشي بين الإمام والمنفرد، والكراهة
بخلاف
المشي بين الإمام والمنفرد.
نعم،
بخلاف المشي بين يدي الإمام والمنفرد.
لأنهم ثلاثة: إمام ومأموم ومنفرد، فهو يتكلم على حكم المرور بين يدي الإمام أو يدي المأموم أو يدي المنفرد. نعم.
والكراهة قول أصحاب الشافعي أيضا، وسيأتي عن الشافعي ما يدل عليه. وقال سفيان: لا يعجبني ذلك. وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن ابن عمر كان يكره أن يمر بين يدي النساء وهن يصلين. وحمله بعضهم على كراهة المرور بين يدي صفوف النساء في مؤخر المسجد إذا صلينا مع الإمام. والقول الثاني جوازه من غير كراهة، وأنه غير داخل في النهي. وقد حكاه بعض أصحابنا رواية عن أحمد إذا كان مشيه لحاجة كمشي.
إذا كان مشيه لحاجة كمشيه
إلى فرجة في الصف، أو إذا لم يجد موضعا يصلي فيه. وهو ظاهر كلام كثير من أصحابنا، فإنهم استدلوا بحديث ابن عباس على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وجعلوا عدم الإنكار على ابن عباس دليلا على ذلك. وكلام ابن عباس يدل عليه أيضا، فإنه استدل بعدم الإنكار على الجواز، وهو مستلزم لعدم بطلان الصلاة، وهذا مذهب مالك وأصحابه. ذكر مالك في الموطأ باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، وخرج فيه حديث ابن عباس هذا. ثم قال: بلغني أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصفوف الصلاة قائمة. قال مالك وأنا أرى ذلك واسع إذا أقيمت الصلاة.
وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة
بعد أن يحرم الإمام ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف.
أرى يعني أظن، وأرى بمعنى أعلم، وأنا أرى ذلك جائز يعني أظن. نعم.
وقد ذكر أبو داود في سننه بعض كلام مالك عن القعنبي عنه. وقال سفيان الثوري: إذا انتهى إلى المسجد والطريق بين أيديه فإنه يمشي معترضا حتى يدخل المسجد. وفي تهذيب المدون البرادعي: ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضا.
ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضا
والإمام سترة لهم وإن لم يكونوا إلى سترة. وكذلك من رعف وأحدث فليخرج عرضا، وليس عليه أن يرجع إلى عجز المسجد. وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن المأموم لا يدفع من مر بين يديه، وقال: لا أعلم بين أهل العلم فيه خلافا. وذكر في الاستذكار قول مالك الذي ذكره في الموطأ، وذكر أن مالك يرخص في ذلك بمن لم يجد منه بدا، وأن غيره لا يرى به بأسا، يعني بكل حال سواء اضطر إليه أو لا. لحديث ابن عباس قال: قد قدمنا أن الإمام سترة لمن خلفه، فالماشي خلف إمام الصف كالماشي خلفه دون صف. قال: ويحتمل هذا أن يكون المار لم يجد بدا كما قال مالك، ولكن الظاهر ما قدمنا من الأثار الدالة على أن الإمام سترة لمن خلفه. وهذا الكلام يدل على أن للعلماء اختلافا هل الرخصة تختص بحال الضرورة أم تعم. وقد حكى بعض أصحابنا رواية أخرى عن أحمد بأن من كان بين يديه فرجة فلا يكره له أن يمشي عرضا بين الصفوف حتى يقوم فيها. وهذا قول ثالث بالرخصة بذلك لحاجة إليه وإن لم يكن ضرورة. وذكر البيهقي في كتابه المعرفة عن الشافعي في القديم أنه ذكر قول مالك في هذا، واعتراض من اعترض عليه ثم أخذ في الذب عنه، واحتج بحديث ابن عباس وغيره، وأشار أن ذلك إنما قاله في المرور بين يدي المتنفرين الذين عليهم قطع النافلة المكتوبة ولا يجد الداخل طريقا غير الممر بين أيديهم. ومعنى هذا أنه إنما يجوز المرور للضرورة بين يدي من يصلي صلاة مكروهة، وهو من يتنفل بعد إقامة الصلاة أو يطيل في نافلته وقد أقيمت الصلاة. ولكن أصحاب مالك حملوا كلام مالك على عمومه في حال الضرورة كما تقدم. وهذا الكلام من الشافعي يدل على أن المأمومين لا يجوز المرور بين أيديهم إذا كانوا يقتدون بصلاة الإمام لضرورة ولا لغيرها، كما قاله أحمد في غير حالة الضرورة في رواية الأثرم.
إيش كما قال؟
كما قاله أحمد في حال الضرورة في رواية الأثرم. وقال أصحاب الشافعي: إذا وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويصف فيها لتقصير أهل الصف الثاني بتركها. وهذا موافق لكلام الشافعي حيث لم يجز المرور إلا مع تقصير المصلين، لكنه يخص بحال
حيث لم يجز
المرور إلا مع تقصير المصلين، لكنه يخص بحال الضرورة، وأصحابه لم يخصوا بذلك. ونص الشافعي في كتاب مختلف الحديث على أن المرور بين يدي المصلي إلى غير سترة مباح غير مكروه، واستدل بحديث ابن عباس هذا وبحديث المطلب بن أبي وداعة. وذهب الطائفة من العلماء أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه من المأمومين، فروى الجزجاني وغيره من طريق ابن سيرين أنه بلغه أن الحكم الغفاري أم جيشا وأنه كان بين يديه رمح فمر به ما يقطع الصلاة فأعاد بالقوم الصلاة، فلما انصرف ذكر ذلك له فقال: أولم تروا إلى ما مر بين أيدينا؟ فإنه من يلينا قد سترنا الرمح فإنما أعدت الصلاة من أجل العامة. قال ابن المنذر في كتابه الكبير وروي عن عطاء النحو، وروى عمر بن شبه في كتاب أخبار قضاة البصرة: حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا يونس قال: كان موسى بن أنس يصلي بالناس في صحن المسجد، فكان كلب يمر بين أيديهم، فسألوا الحسن فقال: أما الإمام من كان إلى سارية، ومن كان خلف الصف فلا يعيد، ومن كان بين السواري فليعد. وأما على تقدير أن يكون ابن عباس مر على الأتان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إلى غير سترة ولم ينهه عن ذلك، فهذا يحتمل وجوها: أحدها أن يكون مر بين يديه من بعد، والمار أمام المصلي إلى غير سترة عن بعد كالمار خلف سترته. ولكن خرج الإمام أحمد من حديث الحسن العراني عن ابن عباس قال: أقبلت على حماري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس حتى إذا كنت قريبا منه نزلت عنه وخليت عنه ودخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فما عاد صلاته ولا نهاني عما صنعت. والحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. قاله الإمام أحمد فحديثه عنه منقطع. والثاني أن يحمل على أن الاستتار في الصلاة غير واجب وإنما هو على الاختيار، وهذا حكاه البيهقي عن الشافعي. ولكن يقال: فالمرور بين يدي المصلي إلى غير سترة إما أنه حرام أو مكروه، فكيف أقر عليه ولم ينكر؟ وقد يجاب بأنه إذا كان مكروها فإنكاره غير واجب، ولأصحابنا وجه أن من صلى إلى غير سترة لم يكن المرور بين يديه منهيا عنه، إنما النهي يختص بمن صلى إلى سترة فينهى عن المرور بينه وبين السترة، وهو قول ابن المنذر.
وقال هو قول
ابن المنذر. وقال أصحاب الشافعي لا يحرم المرور بين يدي المصلي إلى غير سترة بل يكره. وهل للمصلي إلى غير سترة أن يدفع المار بين يديه؟ على وجهين لهم، أصحهما ليس له الدفع، والثالث أن يكون مرور ابن عباس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنى كان في رواية مالك وغيره من أصحاب الزهري. وحكم الحرم أنه يجوز المرور فيه بين يدي المصلي دون سائر البلدان، قاله طائفة من أصحابنا، ستأتي هذه المسألة فيما بعد حيث بوب البخاري عليها. وقد روي ما يخالف هذا، وأن المار يرد بالأبطح. نعم. فروى ابن لهيعة حدثنا حبان بن واسع عن أبي عن عبد الله بن زيد وأبي بشر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم ذات يوم وامرأة بالبطحة، فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخري، فرجعت حتى صلى ثم مرت. خرجه الإمام أحمد. وابن لهيعة حاله مشهور. الحديث الثاني حدثنا إسحاق حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس من ورائه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في فضاء من الأرض صلى إلى الحربة فيركزها بين يديه ثم يصلي إليها، فكان يفعل ذلك في العيدين لأنه كان يصليهما بالمصلى ولم يكن فيه بنان ولا سترة، وكان يفعل ذلك في أسفاره أيضا لأن المسافر لا يجد غالبا جدارا يستتر به، وأكثر ما يصلي في فضاء من الأرض. وخرج ابن ماجه من طريق الأوزاعي أخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم عيد والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها، وذلك أن المصلى كان فضاء ليس شيء يستتر به. وخرج البخاري أوله دون آخرة. وقال ابو النعيم حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن مكحول قال كانت تحمل الحربه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يصلي اليها. وما ذكر في حديث ابن عمر من اتخاذ الامراء لها، فالامراء الذين عناهم في زمنه انما اتخذوها تعاظما وكبرا، لم يتخذوها لاجل الصلاه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذها للصلاه. وفي الحديث دليل على استحباب السترة للمصلي وإن كان في فضاء، وهو قول الأكثرين. ورخص طائفة من العلماء لمن صلى في فضاء أن يصلي إلى غير سترة، منهم الحسن وعروة، وكان القاسم وسالم يصليان في السفر إلى غير سترة. وروى الإمام مالك وروي عن الإمام أحمد نحوه، نقله عنه الأثرم وغيره، وهو أيضا مذهب مالك. قال صاحب تهذيب المدونة ولا يصلي في الحضر إلا إلى سترة، ويصلي في السفر أو بموضع يأمن فيه مرور شيء بين يديه إلى غير سترة. ويستدل لذلك بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار كما تقدم في رواية مالك لحديث ابن عباس، وأن الشافعية وغيره فسروه بصلاته إلى غير سترة بالكلية. وقد قيل إن فائدة السترة منع المرور بين يدي المصلي، وقيل كف النظر عما وراء السترة، والأول أظهر وأشبه بظواهر النصوص، والعنزة ونحوها لا تكف النظر. وحيث تستحب الصلاة إلى السترة فليس ذلك على الوجوب عند الأكثرين، وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد. ومنهم من قال هي واجبة لكن لا تبطل الصلاة بتركها حتى يوجد المرور المبطل للصلاة الذي لأجله شرعت السترة. وقال الأثرم حديث ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير سترة إن كان محفوظا فإنما وجهه إذا لم يجد سترة أجزاه، فحمله على حالة تعذر وجود السترة وفيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعذر عليه تحصيل ما يستتر به وهو بميناء أو بعرفة ومعه الخلق العظيم من المسلمين. ورخصت طائفة في الصلاة إلى غير سترة مطلقة. روى جابر عن الشعبي قال لا بأس أن يصلي إلى غير سترة. قال ابن سيرين قلت لعبيدة ما يستر المصلي وما يقطع الصلاة؟ قال يسترها التقوى ويقطعها الفجور. قال
يقول ايش؟
وقال ابن سيرين قلت لعبيدة ما لعبيدة ما يستر المصلي وما يقطع الصلاة؟ قال يسترها التقوى ويقطعها الفجور.
ويقطعها
الفجور.
فجور.
نعم حسن. قال فذكرته لشريح فقال أطيب لنفسك أن تجعل بين يديك شيئا. خرجهما وكيع. وروى بإسناد عن ابن مسعود قال من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة. الحديث الثالث حدثنا أبو الوليد حدثنا الشعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعته أبي يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار. هذا أيضا يدل كما دل عليه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أسفاره إلى عنزة تستره ممن يمر بين يديه، وهذا مما يضعف حمل الأثرم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بميناء أو عرفة إلى غير سترة على أنه تعذر عليه السترة، فإن حديث أبي جحيفة يدل على أن العنزة كانت معه في حجة الوداع وأنه صلى إليها بمكة. وقوله يمر بين يديه المرأة والحمار مما يستدل به على أن مرورهما بين يدي المصلي إلى غير سترة يقطع عليه صلاته، ولولا ذلك لم يكن لتخصيص المرور لم يكن لتخصيص المرأة والحمار بمرورهما بين يديه من وراء السترة معنى. وقوله يمر بين يديه المرأة والحمار يعني من وراء العنزة كما في الرواية الأخرى يمرون من ورائها، وستأتي قريبا إن شاء الله تعالى. انت
حسن. الله المستعان. سمعنا هذا الخلاف الكثير، على كل حال ينبغي للمسلم أن يجتهد في ألا يصلي إلا إلى سترة، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، إن كان وضع سترة فلا يحل يعني أن يمر بين يديه بينه وبين سترة، وإن لم يكن سترة فلا يمر قريبا منه في موضع سجوده بل يمر من بعد، فإذا مر من بعد فكما لو مر من وراء السترة. وظاهر الأدلة إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي إلا إلى سترة، فإن كان في المسجد فإلى الجدار، إن كان في بيته فإلى الجدار أو قريب. كان يصلي في الليل وعائشة معترضة بين يديه، وتتأكد السترة إذا كان الإنسان يخشى من أحد يمر بين يديه، فالمرور بين يدي المصلي بينه وبين سترته أو قريبا منه حرام للحديث المعروف، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه فكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. نعم. من بعد مبارك إيش رده على المصلي أن يرده؟ نعم.